إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله عز وجل واعبدوه، ولرسوله فاتبعوه، فإن الله عز وجل هدانا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هدانا به إلى الصراط المستقيم، وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، وآتانا ببركة رسالته ويمن سفارته خير الدنيا والآخرة، وكان صلى الله عليه وسلم من ربه بالمنزلة العليا التي تقاصرت العقول عن معرفتها، وتقاصرت الألسنة عن نعتها. أوجب الله علينا تعزيره وتوقيره ونصره بكل طريق، وإيثاره بالنفس والمال في كل موطن، وحفظه وحمايته من كل مؤذي. وإن الله قد أغنى رسوله صلى الله عليه وسلم عن نصر الخلق، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، ليحق الجزاء على الأعمال كما سبق في أم الكتاب. لقد حرم الله إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عز من قائل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. أوجب الله على المؤمنين حبه وبذل النفس والنفيس في سبيل حبه. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل عظيم من أصول الدين، فلا إيمان لمن لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال بعض العلماء في تفسير هذه الآية: فكفى بهذا حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته صلى الله عليه وسلم ووجوبها وفرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم. إذ قرع الله من كان ماله وولده من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله وتوعدهم بقوله تعالى فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. روى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأيما مؤمن ترك مالا فليرث عصبته من كانوا فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه. وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وروى البخاري وغيره عن عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. نعم يا عباد الله يجب أن يكون العاقل فضلا المؤمن محبا لخالقه ورازقه ومالك أنفاسه ومحبا لمن تسبب له بالهداية. يكون محبا لخالقه الذي أنعم وأكرم بكل نعمة ولمن تسبب له بالهداية التي وراءها خير الدنيا والآخرة. فالله الذي اتصف بكل صفات كمال وجلال وقوة وجبروت يجب أن نهابه إجلالا ونجله هيبة لأن نعمه تجري علينا مع الأنفاس ودقات القلوب ومجاري الدم. ولا لنا نعمة إلا هو الله عز وجل مصدرها. قال الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله. وقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والرسول صلى الله عليه وسلم أحق بمحبته لأنه أكرم الخلق عند ربه وأحبه إليه وهو ذو الخلق العظيم والهدي القويم. وهذا الرسول الكريم الرؤوف الرحيم هو واسطة النعمة العظمى إذ هو الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى واستنقذنا به من النار بعد أن كنا على شفا حفرة منها. فليس بعد الله أحد أمن علينا منه ومحبته الحقيقية شعبة من محبة الله وهي شعبة من شعب الإيمان. فكما أن محبته صلى الله عليه وسلم توجب علينا اتباعه كما قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كذلك توجب محبته علينا الدفاع عنه والرد على ما يفتري عليه المفترون من أعداء الله عز وجل. وسب النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بما لا يليق به أو السخرية بذاته أو الاستهانة بسنته والاستهزاء بها وبه كلها داخل في السب والشتم كما ذكره أئمة الإسلام. فشتمه صلى الله عليه وسلم وسبه مخرجان المسلم من الملة وموجبان لقتله كما أن الذمية الذي آتاه المسلمون الذمة والعهد إذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نقض عهده واستحق عقوبة القتل. وذلك لأسباب وحقوق. أولا أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم وشاتمه يؤذيه شتمه وهجاؤه كما يؤذيه التعرض لدمه وماله. قال الله عز وجل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فجعل الله تعالى الغيبة التي هي كلام صحيح بمنزلة أكل لحم المغتاب ميتا، فكيف ببهتانه؟ وسب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بهتانا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله. ثم إن سب النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق به عدة حقوق: حق الله سبحانه وتعالى وحق الناس أجمعين. أما حق الله تعالى فمن حيث إنه كفر برسوله وعادى أفضل أوليائه وبارزه بالمحاربة، ومن حيث أنه طعن في كتابه ودينه، فإن صحتهما موقوفة على صحة الرسالة. ومن حيث أن الساب للرسول صلى الله عليه وسلم طعن في ألوهية الله عز وجل، فإن الطعن في الرسول طعن المرسل، وتكذيبه تكذيب لله تبارك وتعالى، وإنكار لكلامه وأمره وخبره ونهيه. وتعلق بسبه صلى الله عليه وسلم حق جميع المؤمنين من هذه الأمة، فإن جميع المؤمنين مؤمنون به صلى الله عليه وسلم ومحبون له، فإن قيام أمر دنياهم ودينهم وآخرتهم مرتبط به صلى الله عليه وسلم. فالسب له أعظم عند المؤمنين من سب أنفسهم وآبائهم وأبنائهم وسب جميعهم، كما أنه صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم وآبائهم والناس أجمعين. ثانيا، تعلق به حق رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث خصوص نفسه، فإن الإنسان تؤذيه الوقيعة في عرضه أكثر مما يؤذيه أخذ ماله، وأكثر مما يؤذيه ضربه، بل ربما كانت عنده أعظم من الجرح في جسده، خصوصا من يجب عليه أن يظهر للناس كمال عرضه وعلو قدره لينتفعوا بذلك في الدنيا والآخرة. فإن هتك عرضه قد يكون أعظم عنده من قتله، فإن قتله لا يقدح عند الناس في نبوته ورسالته وولو قدره، بخلاف الوقيعة في عرضه فإنها قد تؤثر في نفوس بعض الناس من النفرة عنه وسوء الظن بما يفسد عليهم إيمانهم به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول: إن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله. هذا مذهب عامة أهل العلم. قال ابن المنذر الذي له كتاب في نقل الإجماع: أجمع أوام أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل. قال: وتحرير القول فيه أن الساب إن كان مسلما فإنه يكفر ويرتد ويقتل بغير خلاف، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. وإن كان ذميا فإنه يقتل أيضا في مذهب مالك وأهل المدينة، وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث. قال الإمام أحمد: كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل، وأرى أن يقتل ولا يستتاب. وقال الإمام أحمد أيضا: كل من نقض العهد وأحدث في الإسلام حدثا مثل هذا رأيت عليه القتل، ليس على هذا أعطوا العهد والذمة. أما أهل العهد والذمة فقد جاءت آية صريحة في كتاب الله عز وجل في نقض عهدهم بالسب والشتم. قال الله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وانتقاصه أعظم طعن في الدين. كذلك استحقاق المسلم للكفر إذا استهزأ بالله ورسوله. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بأوصاف فيه استهزاء واستخفاف به فقد كفر إن كان مسلما ونقض عهده إن كان ذميا وكلهم يستحق القتل قال ابن تيمية رحمه الله يجب علينا أن نبذل دماءنا وأموالنا حتى تكون كلمة الله هي العليا ولا يجهر في ديارنا بشيء من أذى الله ورسوله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله سمعتم أن الأئمة رحمهم الله قد حكموا بقتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم ومنتقصه وقد قتل في تاريخ الإسلام ناس كثيرون لسب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أفتى فقهاء الأندلس بقتل ابن حاتم الطليطلي وصلبه لاستخفافه بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان من أمره أنه كان يناظر المسلمين فسمى النبي صلى الله عليه وسلم أثناء مناظرته يتيما وسماه ختن حيدرة وزعم أن زهده صلى الله عليه وسلم لم يكن قصدا وطلبا لم يكن قصدا واستغناء إنما كان زهده اضطرارا وفقرا وأفتى فقهاء القيروان بقتل إبراهيم الفزاري وكان شاعرا متفننا في كثير من العلوم فرفعت عليه أمور منكرة ونقلت عنه أمور مستبشعة في الاستهزاء بالأنبياء ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأمر القاضي بقتله وسلبه فطعن بالسكين وصلب منكسا وسأل الخليفة هارون الرشيد الإمام مالكا عن رجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أن فقهاء العراق أفتوا بجلده فقط فغضب الإمام مالك وقال يا أمير المؤمنين ما بقاء الأمة بعد شتم نبيها من شتم الأنبياء قتل من شتم الأنبياء قتل وذلك كله يا عباد الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أمر بقتل كل من استخف بالرسول صلى الله عليه وسلم وآذاه روى البخاري وغيره في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف فإنه يؤذي الله ورسوله وندب إليه من يقتله فقتله وجاء برأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قتل النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع فإنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيب عليه وأمن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة الناس ولكن أمر بقتل بعضهم حتى ولو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة منهم ابن خطل فإنه كان مسلما وارتد وأمر بقتل جاريتيه اللتين كانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل من استخف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو كذبه فعقوبته قد تكون عاجلة يريها الله آية له في الآفاق روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان رجل نصراني فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانيا وارتد عن الإسلام فذهب يقول لا يدري محمد إلا ما كتبت له فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه ثم هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا فألقوه ف فحفروه في اليوم الثاني في الأرض ما استطاعوا فأصبحوا وقد لفظته الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه على وجه الأرض. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتابه المذكور قال حدثنا أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبر عما جربوه مرات متعددة في محاصرة الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية لما حاصر المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا قالوا كنا نحاصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنع علينا حتى نكاد نيأس إذ تعرض أهله لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقيعة في عرضه فعجلنا فتحه وتيسر لنا ولم يكد يتأخر إلا يوما أو يومان أو يومين أو نحو ذلك ثم يفتح المكان عنوة ويكون فيهم ملحمة عظيمة. يقول الإمام رحمه الله هكذا حدثني بعض أصحابنا الثقات أن المسلمين من أهل الغرب حالهم مع النصارى كذلك ومن سنة الله أن يعذب أعداءه تارة بعذاب من عنده وتارة بأيدي عباده المؤمنين. نعم يا عباد الله إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إكراما عظيما عند الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ذكر ابن حجر رحمه الله في كتابه الدرر الكامنة حكاية عجيبة ولا عجب من أمر الله قال كان النصارى ينشرون دعاتهم بين قبائل المغول طمعا في تنصيرهم وقد مهد لهم الطاغية هلاكوا سبيل الدعوة إلى النصرانية بسبب زوجته النصرانية ظفر خاتون. وذات مرة توجه جماعة من كبار النصارى لحضور حفل مغولي كبير عقد بسبب تنصر أحد أمراء المغول بسبب قبول أحد أمراء المغول النصرانية فأخذ واحد من دعاة النصارى في شتم النبي صلى الله عليه وسلم وكان هناك كلب صيد مربوط فلما بدأ النصراني في سب النبي صلى الله عليه وسلم زمجر الكلب وهاج ثم وثب على النصراني وخمشه بشدة فخلصوه بعد جهد جهيد. فقال بعض الحاضرين هذا بكلامك في حق محمد صلى الله عليه وسلم. فقال النصراني كلا بل هذا الكلب عزيز النفس رآني أشير بيدي فظن أني أريد ضربه ثم عاد لسب النبي صلى الله عليه وسلم وأقزع في السب. عندها قطع الكلب رباطه ووثب على عنق النصراني وقلع زوره في الحال فمات النصراني من فوره فعندها أسلم نحو 40,000 من المغول. فسلوا عباد الله وسلموا على هذا النبي الكريم الذي ينصره الله بجنوده ولا يعلم جنود ربك إلا هو. واستبشروا بهلاك بني الأصفر فإنهم قد وقعوا في إرض أكرم الخلق فقد يأتيهم إن شاء الله أما قريب ما تقر به أعين الموحدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن جميع صحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز دينك الذي ارتضيته لعبادك وأعز المسلمين الذين يتبعون دينك ونبيك وأذل الشرك والمشركين الذين يعادونك ورسولك وعبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم لكل ما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.